رمضان، وكان أولياؤه 10. كذا عبد العزيز، كان أولياؤه 10، كم يصام في يوم واحد؟ يجزء، لأن نعم هذه عدة من أيام أخرى. كلمة من أيام قد نكون مبنية على الغالب، ولا فإن هؤلاء عدة لكن في يوم واحد، إلا أن يقال هذا بناء على الغالب على أن الذي سيصوم الرجل وحده. طيب هذه أظن انتهى الكلام على الحديث الأخير، والحديث الأول تقول ما في فوائد، خلينا فوائد. طيب ثم قال باب صوم التطوع، ما أخر قال باب صوم التطوع. صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، صوم التطوع، لأن الصوم قد يكون واجبا كرمضان والكفارة والفدية، وقد يكون تطوعا. ثم قال وما نهي عن صومه، منين؟ من الأيام. والنهي عن الصوم قد يكون لأمر يتعلق بالشخص، وقد يكون لأمر يتعلق بالزمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. صوم التطوع من محاسن الدين الإسلامي ومن رحمة الله تعالى بعباده، لأن صوم التطوع يكمل به الخلل الحاصل في صوم الفرض، هذا واحد. ثانيا يزداد به إيمان الإنسان وثوابه عند الله عز وجل، ولولا أن الله شرع صوم التطوع لكان صوم التطوع بدعة يأتم بها الإنسان. على هذا نقول صوم التطوع فيه فائدتان: الفائدة الأولى تكميل الخلل الحاصل بالفرائض صوم الفرض، الثانية زيادة الأجر والثواب للفاعل. وقول ما نهي عن صومه، النهي معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء، ويشمل هنا المنهي عنه تحريما والمنهي عنه تنزيها. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قبل أن نتجاوز إن شاء الله الدرس القادم فيه مناقشة في الباب ولا لا؟ ها؟ كيف؟ يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذه ثلاث أشياء، ثلاث أيام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها. أولا يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة، وعرفة اسم موضع معروف يقف الناس فيه في مناسك الحج، وهو ركن الحج الذي لا نظير له في العمرة، لأن أركان الحج غير الوقوف لها نظير في العمرة كالطواف والسعي والإحرام، أما الوقوف فلا نظير له. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولم يقل الحج الطواف مع أنه ركن. طيب وسميت عرفة لعدة أقوال، أصحها أنها سميت بذلك لأنها مرتفعة، والمادة هذه عين راء فاء تدل على الارتفاع، ومنه سمي حرف الديك لأنه مرتفع. نعم. يقول فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر التكفير بمعنى السفر، التكفير بمعنى السفر. ومعنى يكفر السنة الماضية يعني يستر الذنوب التي وقعت من الإنسان في السنة الماضية وكذلك في السنة الباقية. وين السنة الباقية؟ يعني من تسعة ذي الحجة إلى محرم؟ لا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدد السنوات، وعلى هذا فتكون السنة الباقية من تاسع ذي الحجة إلى تاسع ذي الحجة. نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم.
سؤال في البحث،
ما تكلم
عن
الكفرة الصغيرة؟ ما بعد. طيب، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وصومه مشروع. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر محرم، وقالوا إننا نصومه لأن الله تعالى نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن صومه كان واجبا ثم نسخ بصوم رمضان. فصوم عاشوراء معروف. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن منزلة هذا اليوم، عن منزلة صومه، فقال: يكفر السنة الماضية فقط. السنة الماضية 10 أيام، لأن أول السنة أول يوم محرم. إذن من عاشر من محرم السابق إلى تاسع، نعم، يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو معروف، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. عندكم كذا: وأنزل أو أنزل، وهذا هو الأقرب. أو أنزل شك من الراوي، هل قال بعثت أو قال أنزل؟ ويحتاج إلى أن تحرر هذه بالرجوع إلى أصل مسلم للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن في احتمال أن تكون بالواو واحتمال أن تكون بأو. طيب، نقول: هذا الحديث فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام الثلاثة. ما هي يا عبد العزيز؟ عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين. سئل عن صوم هذه الأيام الثلاثة فبين حكمه عليه الصلاة والسلام. قال في عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر تقدم شرحه. وعن عاشوراء فقال إنه يكفر الماضية فقط. ويوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا: حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم. من أين تؤخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل سؤال الصحابة عن هذا للعلم أو للعلم والعمل؟ بندر، للعلم والعمل. أما أسئلتنا نحن هذا في هذا العصر فأكثرها للعلم. العلم كثير ولكن العمل قليل. طيب، ومن فوائد الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وباقية. وظاهر الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يفصل، وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مطلقا. وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية سواء كانت هذه الذنوب صغائر أم كبائر، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وأيدوا رأيهم قالوا لأن صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصلوات الخمس أو الجمعة أو رمضان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي هي من أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر، فصوم هذا اليوم النفل من باب أولى. طيب، فيه أيضا خلينا نكمل بس الفقرة هذه. فيه أيضا الراجح أنه يقيد كما قيد في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان. وظاهر الحديث أنه يسن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفا بها ولغيرهم، ظاهر الحديث هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، سئل عن صوم يوم عرفة بدون أن يقال في عرفة أو خارج عرفة. وهذه المسألة مختلف فيها، فقال بعض العلماء إن هذا الحكم شامل لمن كان واقفا بعرفة ومن لم يكن واقفا بها، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لمن لم يقف بعرفة، فأما من كان واقفا بها فالمشروع له أن يفطر. واستدل هؤلاء بأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون إليه، وهذا يدل على أن المشروع هو الفطر، ولهذا أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الذين في عرفة مسافرون، إن كانوا من غير أهل مكة فالأمر ظاهر، وإن كانوا من أهل مكة فالصحيح أنهم مسافرون، لأن أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويجمعون في عرفة في مزدلفة وفي منى، وهذا يدل على أنهم مسافرون. وإذا قدر أن الرجل من أهل عرفة مثلا حج وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر، فإن الأفضل هو أن يفطر ليتقوى بذلك على الدعاء الذي هو مخصوص في هذا اليوم، وهو من أهم ما يكون، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والإنسان الصائم كما نعلم يكون في آخر النهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة يكون عنده كسل تعب فيتعب ولا يكون قويا على الدعاء. نعم، تخرج بأنه لما كان في كالمقدمة بين يديه أطلق عليه من باب التغليب. نعم نعم، لا يقضي ذلك اليوم. نعم إيه بيجي يبيجي إن شاء الله، ما وصلنا يوم الاثنين في عرفة. نقول هذا خلاف السنة، خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، كيف يعني نقول هذا الوجوب؟ نعم، نقول حتى لو هو أمر، لو كان أمرا فهو ما يدل على الوجوب، لأن العلة كما قلت لو أوجبنا على الولي أن يصوم لزم أن نؤثمه بعدم الصوم فنخالف قول الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر أخرى، هذا اللي أوجبنا نحمل على الاستقبال. هنا هذه يعني، هل إذا مثل أعلنت إذاعة لندن بأنه ثبت دخول شوال أو رمضان في السعودية، هل نقبل الخبر أو لا نقبل؟ ها؟ اللي هو أي مسلم سمع. يعني في بعض الناس ما هو بيسمع كل الإذاعات، بعض الناس ما يسمع إلا الإذاعة معينة.
العادة أن تنقل الأخبار نقل يعني حرفيا.
هي الحقيقة محل بحث في الواقع. يعني لو سمعناه من إذاعة السعودية ما في شك أنه يجب علينا أن نقبل الخبر، مع أنه قد يقول قائل المخبر هذا اللي يذيع ما تدري عنه إن كانوا من الفساق. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنقول مهما كان حتى لو هم لا تلعبون سكر كان من الكفار ويتكلم بالإذاعة السعودية ما علينا، لأنه يعتبر يتكلم بلسان من؟ بلسان الوالي، بلسان الدولة، ولا أحد يقدر يتجرع على أنه يتكلم يقول متى ثبت الشهر أو ما ثبت من إذاعة السعودية إلا بأمر الدولة. لكن الكلام على أننا لو سمعنا في إذاعات غير إسلامية خبر مفاده أنه ثبت دخول الشهر في السعودية الليلة سواء كان شوال أو رمضان، لأنه مشكل. إن قلت أن المخبر يجب يكون حسب الشاهد، كنا أيضا في الإذاعة ما نقبل خبر المذيع إذا كان شوال. السبب لا بد من اثنين، وهذه مشكلة. عرفتم؟ طيب، أنا عندي أنه إذا دلت القرائن على أن الكذب مستحيل أو شبه مستحيل بحيث يغلب على الظن 90% أنه هذا لن يكون كذبا، فإنه يجب العمل بالخبر، يجب العمل بالخبر. الدليل في شوال الآن الذي يتكلم في الإذاعة واحد، لكن يتكلم يخبر عن ثبوت لدى الحاكم الشرعي، ومع ذلك فإننا نعمل بخبره، نعمل بخبره. فالظاهر هذا يرجع إلى اعتقاد الإنسان وإلى القرائن التي تدل على أنه يمكن الكذب أو لا يمكن الكذب. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل ردوه. والتبين معناه طلب البينة الدالة على صدقه، يعني طلب ما يبين به صدقه هنا.
شيخ نعم.
أقول
دليل أنه لو أخبر واحد دخول شهر شوال،
نعم،
هذا يعني مجرد ينقل، لكن
الثبوت
ما يثبت
إلا
باثنين عند القاضي.
نعم نعم، مخبر عن ثبوت عند القاضي. عن ثبوت. هل نقول إن المخبر فرعا عن الشاهد؟ الظاهر لا، الظاهر لا. المؤذن خبر ديني ما يخالف المؤذن والراوي، ولهذا قبلنا في دخول رمضان قبلنا فيه شاهدا واحدا لأنه يعني خبر ديني. على كل حال يظهر لي أنا أنه ما دمنا نعلم أن هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب، نعم، فإننا يعني نأخذ به. نعم، لو قالت إذاعة لندن في يوم النصف من شعبان من رمضان ثبت في السعودية أن الليلة من شوال، ليلة النصف من رمضان، كذب واضح، كذب. يعني هي ونقول إذا أعلنت في وقت يمكن أن يكون الهلال قد هل، أما إذا لم يمكن فهذا معلوم. طيب،
ها؟ لو أطلقت ما قالت السعودية؟
لا، لو أطلقت ما نعمل. نعم،
مرة تكلمت عن الشيخ بن باز، قالت إن الشيخ بن باز يكفر من يقول من يعمل الموت، وأنكر عليه الشيخ بن باز، زعل على الشيء هذا.
لا، هذا خطأ في الفهم، ده خطأ في الفهم، لأن ظنت إن كلامه هذا يدل على التكفير. إيه نعم نعم. على كل حال إلى الآن ما بعد تم الموضوع، أنتم تأملوا فيه ويحصل إن شاء الله تحرير، نكمل المناقشة. يذكرها هل في نفس الحديث؟ عبد الله،
أولاً أن في بعض الإفطار يكون له كفارة وبعض لا يكون له كفارة.
وش اللي يقول له كفارة هذا الإفطار؟ وش اللي له كفارة غير الجماع؟
الإفطار يا شيخ
غير الجماع.
نعم.
غير الجماع.
لا من من ضمنها الجماع. لكن
وش اللي غيره؟ حطنا شيء له كفارة غير الجماع.
غيره يا شيخ بعض العلم. بعض أهل العلم.
إيه أترك بعض أهل العلم. نبي اللي عليه الشرع. طيب. أنت خالد.
نعم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في رمضان ناسيا أنه حتى لو جامع ناسيا ترك فرض عليه.
هذا اللي قاله الأخوان. هذا اللي قاله الأخوان. نعم.
لو تعمد الإفطار عليه القول.
لا هذا مذكور مفهوم الأول أيضا.
قول في رمضان.
أي صح. الحديث الأول عام، وحتى لا يقول قائل إن المراد من نسل ووصائم يعني تطوع، لأنه يرخص في التطوع ما لا يرخص في الفريضة. فلما قال في رمضان صار واضحا أنه يعم الفريضة والنافلة. يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة. سبق لنا أن قلنا إن الرجل إذا شرب في النفل وهو يصلي شرب يسيرا لا يضر، وهو مروي عن ابن الزبير. وأما إذا شرب في الفريضة ولو قليلا فإن الفريضة تبطل ولا لا؟ وهذا مما يفرق فيه بين الفرض والنفل. والفرق بين الفرض والنفل بس. أن صوم التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه. التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلا وله تطوع. وفي الحديث الذي معنا تقدم الكلام عليه في الواقع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وعن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وعن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فصحح النسخة اللي عندك إذا كانت وأنزل، فإن الصواب أو أنزل. وفيه لمسلم لفظان، لفظ بالشك بعثت أو أنزل علي فيه، ولفظ آخر بالجزم وأنزل علي فيه. طيب أخذنا من الفوائد من فوائد هذا الحديث عدة فوائد. نعم. طيب، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم. ثانيا أن الصحابة يسألون عن العلم للعمل به لا لمجرد العلم، عكس ما كان عليه كثير من الناس اليوم، يسأل ويبحث عن حكم المسألة ثم لا يعمل بها إلا قليلا. ومن فوائده أيضا أن فضيلة صوم يوم عرفة ويستثنى من ذلك الواقف بعرفة، فإن الأفضل أن لا يصوم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربه والناس ينظرون، ليبين للناس أن هذا ليس يوم صوم لمن كان واقفا بعرفة. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والحكمة في استثناء هذا اليوم لمن كان حاجا ليتقوى على الدعاء، لأن الدعاء خاص في هذا الزمن وفي هذا المكان بخلاف صوم يوم عرفة، فلذلك صارت المحافظة عليه أولى من المحافظة على صوم ذلك اليوم. ومن فوائد الحديث أن التكفير يكون في الماضي والمستقبل، لقوله الماضية السنة الماضية والباقية، ولكن المستقبل على سبيل الدوام مدى الحياة لم يرد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بدر. أما في حق الرسول فقد قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما لأهل بدر فإن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسبب ذلك أن هؤلاء القوم أتوا حسنى كبيرة عظيمة، أعز الله بها الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، فكان من شكر الله عز وجل لهؤلاء السادة أن قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا قال بعض العلماء كلما رأيت حديثا فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه ضعيف، كلمة وما تأخر تكون ضعيفة، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما مؤقتا فكما رأيت في صوم يوم عرفة وكفر السنة الماضية والباقية. ومن فوائد الحديث فضيلة صوم يوم عاشوراء تقوله يكفر السنة الماضية، ومن فوائده أن فضل صوم يوم عاشوراء أدنى من فضل صوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة يكفر سنتين وهذا يكفر سنة واحدة. ومن فوائده أن نعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جنسهم إلى يوم القيامة، فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله عليهم، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم شكرا لله على ما أنعم به على موسى وقومه حيث أنجاهم من الغرق ونصرهم على فرعون وأغرق فرعون وقومه. ومن فوائد الحديث فضيلة صوم يوم الاثنين. لأنه لما سئل عن صومه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فهذا يدل على أن صومه مستحب وفيه فضل، لأن ذكر هذه الأشياء اللي فيها منفعة لعباد الله تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يصام ذلك اليوم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فخص الله بهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فدل ذلك على أن مزية هذا الشهر بسبب نزول القرآن فيه. طيب، واستدل بهذا الحديث من قالوا إنه يسن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه المناسبة لها مزية وهي صوم ذلك اليوم الذي ولد فيه. ولكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم، صحيح ولا لا؟ هو ليس بصحيح. نعم، هذا ليس بصحيح، وهم لا يعملون به أيضا. أما كونه غير صحيح فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الذي يشرع في هذا اليوم وهو الصوم، هذا واحد، فدل ذلك على أن ما عداه ليس بمشروع، وحينئذ يكون دليلا عليهم وليس دليلا لهم. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عين اليوم ولم يعين الشهر، عين اليوم ولم يعين الشهر، وعلى هذا فلو صادف أن يوم الاثنين أن يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام إن صح تعيين يوم ولادته في غير يوم الاثنين فإنه لا يصام، لأن العلة هو صوم يوم الاثنين، التعيين في يوم الاثنين فقط. ثالثا، أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وهم لا يعتبرون الإنزال فيه وإنما يعتبرون الولادة دون إنزال القرآن فيه، مع أن فضل الله علينا بالإنزال على الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من فضله بالولادة أكمل، لأن الذي حصل فيه الشرف وتمت به النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام هو إنزال القرآن. أما قبل ذلك فإنه بشر من البشر الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل، نعم، ولم يكن نبيا إلا بعد أن أنزل إليه، ولم يكن هناك دين جاء به إلا بعد أن أنزل إليه. ثم نقول: من قال لكم إن ميلاده في شهر ربيع وإن ميلاده في اليوم 12 منه؟ كل هذا غير متيقن. ومن المعلوم أن هذه البدعة لم تحدث في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وأن القرون المفضلة انقررت ولم يتكلم أحد منهم بكلمة، ولم يفعل منهم أحد فعلا من هذا النوع، وعليه فيكون محدثا، وكل محدث يتقرب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. ثم نقول أيضا: هذه الذكرى التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين، صائمين، لأن هذه المناسبة التي عينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تبقوا في تلك الذكرى، كثير منكم يقدمون الحلوى والفرح وكذلك الأغاني التي كلها غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من إقامة ذكرى، بل هذه من محادة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث مشروعية صيام 3 أيام: يومان سنويان ويوم أسبوعي. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي
تقول: ينبغي تعظيم اليوم الذي أحسن الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه. أي يوم يحصل الإنسان يقول إنه في نعمة عظمه.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صام شرطية، وجوابها كان كصيام الدهر. وقول من صام رمضان يعني أتم صيامه، لأنه لا يقال للرجل صام رمضان إلا إذا أتمه. وقول ثم أتبعه 6 من شوال أي جعل تابعا له، جعل هذه الأيام تابعة له، لكن ثم تفيد الترتيب بالتراخم. وقوله 6 من شوال ولم يقل 6، نعم، لأنه حذف المعدود، وإذا حذف المعدود فإنه يجوز التذكير باعتبار أن المحذوف مذكر، والتأنيف باعتبار أنه مؤنث. وتطلق الليالي على الأيام، لكننا ونعلم أن هذه هي الأيام، لأن اليوم هو محل الصوم. وقول من شوال هو بالكسر مجرورا لأنه اسم ينصرف، والذي ينصرف من أسماء الشهور هذا شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ربيع الأول وربيع الثاني ورجب. كم هذه؟ 6. ها؟ 8. طيب، عندك شعبان ورمضان وصفر، ها؟ وجمادة وجمادة، 5. صار هذه 7. طيب، وقوله كان كصيام الدهر أي كان صوم رمضان وإتباعه 6 من شوال كصيام الدهر. نعم، إيه، منصرف. نعم. هذا كصيام الدهر. ووجهه أن صوم رمضان بعشرة أشهر وستة بشهرين والحسنة بعشر أمثالها، فلذلك كان كصيام الدهر. ولكن هل ينوب عن صيام الدهر؟ لا، لأن ما يعادل الشيء بالأجر لا ينوب منابه في الإجزاء. نعم، يعني قد يكون الشيء معادلا لغيره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء. أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحج قبل التحلل الأول يلزمه بدنة، فقال بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، ومن ذهب من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئ. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لو قرأها المصلي في صلاة ثلاث مرات أجزأت عن الفاتحة، مع أن تعدل ثلث وثلث وثلث هذا القرآن كله، لكن لا تجزئ. من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، فلو قالها وعليه أربعة أيمان ونواها كفارة لا تجزئ. وبهذا نعرف أن معادل الشيء لا يلزم أن يجزئ عنه. طيب، وكذلك الصلاة في الحرم، لو قال بيصلي بالحرم جمعة واحدة عن مئة ألف جمعة وقال أبترك على بقية الجمعة لأن صليت مئة ألف جمعة، نعم يجزي هذا ولا لا؟ طبعا لا يجزي. نعم، أقول في هذا الحديث الحث على صيام ثلاثة أيام من شوال، والحديث ستة أيام من شوال لقوله كان كصيام الدهر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا إلا ترغيبا فيه وليس تحذيرا منه. فإن قلت أفلا يمكن أن يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تحذيرا لأنه نهى عن صيام الدهر كله وقال لا صام من صام الأبد؟ فالجواب أن مثل هذا التعبير يقطع به قطعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بأن هذا يجزئه عن صوم الدهر بمعنى يعادله في الأجر، وحينئذ يبقى صوم الدهر ليس فيه إلا المشقة وإتعاب النفس. ومن فوائد الحديث أن صيام هذه الأيام لا يجزئ عنها إلا إذا صام رمضان كاملا، وبناء على ذلك فمن كان عليه قضاء من رمضان وقال إني سأبادر فأصوم الستة قبل أن يخرج شوال والقضاء أجعله فيما بعد، يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ. وهذا ليس مبنيا على خلاف العلماء هل يجوز صوم النفل لمن عليه قضاء، لأن هذا صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من صام رمضان ثم أتبعه وعليه، فلا ينبني هذا على خلاف العلماء في التطوع بالصوم ممن عليه قضاء، لأن العلماء مختلفون فيما إذا كان عليك قضاء من رمضان هل لك أن تتطوع في الصوم كصوم عشر ذي الحجة وصوم عرفة وصوم محرم وصوم الاثنين أو لا تتطوع، في خلاف بين العلماء، والراجح أنك لا تتطوع حتى تقضي الواجب. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن تصوم هذه الأيام على وجه التتابع أو التفريق، يؤخذ من إطلاق قوله ستة من شوال، نظر قوله ستة من شوال. وهل يؤخذ منه أن الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله ثم أتبعه. نعم، ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم لقوله ثم أتبعه، هذا واحد. ولأن الفرض والسنة ينبغي أن يفصل بينهما حتى لا يختلط هذا بهذا، ولكن نقول هذا القول فيه شيء من النظر، لأن الفصل بين رمضان وهذه الست حاصل بكل حال، وشو فيه؟ بيوم العيد، وعليه فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرض الإنسان لأمر يمنعه من صومها، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أما يوم العيد فمعلوم أنه لا يصام. ويستفاد من الحديث أيضا أن صيامها بعد شوال لا يجزئ، لا يجزئ، وهذا لمن تعمد تأخيرها واضح، يعني لو تعمد أن يؤخرها إلى ما بعد شوال فإنها لا تجزئ بلا شك، لأن هذه عبادة مؤقتة. بماذا؟ شوال. فإذا أخرتها بلا عذر عن شوال لم تجزئ، ولكن إذا أخرها الإنسان لعذر، مثل أن يسافر من يوم العيد إلى آخر شوال، فهل يقضيها أو لا؟ قد يقول قائل إنه يقضيها قياسا على قضاء رمضان، لأنها عبادة مؤقتة بوقت أخرها عن وقتها لعذر فلا بأس أن يقضيها. وقد يقال إنه لا يقضيها لأنها سنة فات محلها، بخلاف الفريضة